حلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية. يعيش كثير من الناس في العالم اليوم في بحار متلاطمة من الخوف والقلق والتوجس والتقرب، والتوجس والترقب في ما بين مخاوف اقتصادية وأزمات عالمية وإفلاسات وتسريح موظفين وغلاء أسعار، قلق بشأن الرزق. والاضطرابات النفسية تصيب أكثر من نصف سكان العالم، ثلث البشر مصابون بالقلق، ويقدر عدد حالات الاكتئاب في العالم بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية بأكثر من 350 مليون حالة، تؤدي إلى قرابة 800 ألف حالة انتحار كل عام، وحالات مرض الفصام 45 مليون حالة. وهذا القلق وهذا التوتر نتيجة أمور كثيرة. موضوع القلق بشأن الرزق واحد من أكبرها، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب والكساء والعلاج ومصاريف المدارس وغير ذلك. كثير من الناس تشغلهم هذه القضية، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى الذي قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمسلم يحتاج إلى تطمينات شرعية وعلاجات وتوجيهات بشأن هذا الأمر، فلنعش مع شيء مما ورد في الشرع بشأن ذلك. أولا، لابد أن نوقن أن الله قد ضمن الأرزاق لعباده. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فالرزق من الله. ولو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق الطباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. نحن نوقن تماما أنه لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد استوفى رزقه كما استوفى أجله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اسألوا بالعموم، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل الطعام الطيب والزوجة الصالحة والأولاد البررة والمركب المريح والبيت الواسع والذكر الحسن والرزق الوفير ونحو ذلك. الرزق والأجل قرينان. وتذكر أن ربك من أسمائه المقيت، وهو الذي يقيت عباده ويوصل إلى كل مخلوق ما يقتات عليه. وإذا كان خير الرازقين يرزق الحشرة التي لا عقل لها، ويرزق الكافر مع كفره، أفتخاف أن يقطع رزقه عنك وأنت مؤمن موحد؟ والقلق على الرزق من تخويفات الشيطان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يريد أن يحزن المؤمنين. ثانيا، لابد أن نعلم أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. قال: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا كان كل شيء مكتوبا والرزق مكتوب، فلم الخوف والقلق؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، قال: لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله خلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلقهما بخمسين ألف سنة خلق القلم واللوح، وأمر القلم أن يكتب في اللوح كل المقادير، ومن ذلك أرزاقنا. بل كل واحد فينا قبل أن يولد وهو في بطن أمه، وقبل أن ينفخ فيه الروح، يرسل الله ملكا لينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. إذن كل شيء مكتوب، كل شيء مسطر، والله عز وجل كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وطوى عنا الغيب. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من جهة القلق عندما توقن أن كل شيء مكتوب، يعني هل ستبقى في وظيفتك؟ هل ستمشي من وظيفتك؟ هل سينقطع الراتب؟ هل سينخفض الراتب؟ هل سيتأخر الراتب؟ هل سيزيد؟ لا تقلق، إنه مكتوب، مفروغ منه، خلاص انتهى. بقي عليك بذل الأسباب. سهرت أعين ونامت عيونه. في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. وربك لن يضيعك، وأنت عليك أن ترضى بقضائه وتسعى في طلب رزقه بالحلال. ثالثا، نؤمن بالله ونتوكل عليه ونستعين به ونحسن الظن به، وهذه من أقوى أسباب الرزق. الإيمان يسكن الإنسان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل يأتيك بالرزق. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، وهذه حق توكله تحتاج منا إلى تمحيص. إيش يعني حق توكله؟ ما هو ليست القضية مجرد كلام، تحتاج إلى مجاهدات ومعرفة حتى نصل إلى حق توكله. قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله. لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني في الصباح، تذهب جياعا، وتروح بطانا يعني تعود في المساء مملوءة البطون. توكل على الله في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا. وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. توحيد الله من أعظم مذهبات القلق. والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أخي، الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني أوجد السماوات والأرض في يومين، ثم الأرض بعناية خاصة قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولإنعامكم. الله وضع في الأرض معايش، الله جعل في الأرض خزانات مياه عظيمة، الله جعل الأمطار سنة كونية تنزل من أجل زرعنا وتكفل بإنباته. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله جعل ثروة حيوانية في الأرض، وقال وبث فيها من كل دابة، وهذه تتوالد، هذه الإبل والبقر والغنم، مواشي الدجاج، كل أشياء من لمطعمنا نحن، أرانب، غزلان، نعام إلى آخره. الله جعل في البحر ثروة سمكية عجيبة تستخرجون منه لحما طرية. الله خلق في الجبال معادن، وأنزلنا الحديد خلقه في الجبال، وخلق الذهب والفضة والنحاس، معادن كثيرة في الأرض. لو الناس يمشون في الأرض ويضربون فيها يجدون، والله يجدون ثروات. يا أخي اطلع من عالم الوظيفة إلى عالم التجارة، وامشي في الأرض واضرب فيها، سافر. الله قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولو تخرج تهاجر في الأرض تجد مراغما كثيرا وسعة وسعة. لو ضاق عليك في مكان اخرج إلى آخر. يا أخي الله جعل زراعة وصناعة وتجارة وإجارة اللي هي الوظائف، ما هي محصورة كلها الأرزاق في الوظائف، تقول ما وجدت وظيفة. عندك أشياء من الثروات عظيمة. نحن علينا أن نسعى، علينا أن نسعى في أو بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية. الأسباب الشرعية لما نقول الإيمان بالله والتوكل عليه، لما نقول لا تقلق، كلمات الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، حتى منها رزق، الرزق من شأن، من الشأن، لا إله إلا أنت، توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل، وكن واثقا بالله وارضى بحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضله. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أيقن أن الله سيأتيه برزقه فإنه ينام قرير العين. تسلح بذكر الله عند القلق، افزع إلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. المسلم يعني إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة، هلوعة، قلق، خائف، يصاب بالإحباط بالاكتئاب. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. المسلم يفزع إلى ربه لينزل تعالى الطمأنينة والسكينة عليه. أنت لما تقول عند النوم اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، هذه عبارات قليلة، يعني هذه عبارات تظن شأنها قليل؟ لا والله، فوضت أمري إليك. أنت لما تقول قبل النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، هل تظن كلمات الإيمان والتفويض واليقين هذه ستذهب سدى؟ بل توجب سكينة للقلب ورضا بقضاء الله وقدره. يا أخي يا أخي عندما تقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت خارج من البيت ويقول الملك هديت وكفيت ووقيت، هذه ما هي قليلة. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا قدرة ولا طاقة لي إلا بالله، هذه تجلب لك الرزق من مستجلبات الرزق هذه. والمسلم عليه أن يبذل الأسباب الشرعية والدنيوية، فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره. قال واسألوا الله من فضله، يا أخي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، امشوا في مناكبها، اسعوا في مناكبها، تزرع تصنع، التاجر صفقات، الشبكات، هذه الشبكات فيها مصدر رزق عظيم للعباد، الشراكات المشاركات الاستثمارات مصادر رزق عظيمة. ما هو بس الوظيفة، لا تقل بس الوظيفة، في أشياء أعظم من الوظيفة بكثير. واسألوا الله من فضله، الله أعطانا كوكبا غنيا وثريا جدا يكفي البشرية وزيادة. إذا ضاقت على البشر بظلم من أنفسهم وبظلم بعضهم لبعض، ولا ننسى الاستغفار وأثر الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذا هو الأساس في الاستغفار، أنك ترجو أن الله يمحو ذنبك. لكن لهذا الاستغفار بالإضافة إلى فوائده الأخروية العظيمة وهي الأساس، فوائد جانبية تبعية في الدنيا، لأن الله كريم، الله كريم مو بس يعطيك في الآخرة حتى في الدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من مفاتيح الرزق تقوى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تنسى الصدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اللهم أعطي منفقا خلفه، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. لا تنسى صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه. لا تنسى المحافظة على الصلاة، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. شوف كيف توسطت الصلاة ذكر الرزق مرتين في سورة طه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذا أقمت صلاتك حقيقة، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وهذا التفرغ للعبادة لا يعني ترك العمل، بل تفريغ القلب من التعلق بالدنيا. يعني في ناس عندهم ملايين بس ما عنده قناعة ولا عنده غنى في النفس، ولذلك هو جشع طماع هلوع قلق. وفي ناس ماله قليل لكن الله أعطاه قناعة وراحة بال وغنى في القلب واستغناء بالله عن خلقه، ينام قرير العين. المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. لا تغفل عن أرزاق الله الخفية، يا أخي لو ضاقت عليك ترى الدنيا حركة، الدنيا حركة موجية مثل الموجات، تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني في أيام سعة وأيام ضيق، أيام غنى وأيام فقر، لتركبن طبقا عن طبق وحالا بعد حال، صحة ومرض ومرض وصحة وغنى وفقر وفقر وغنى، تتعاقب عليك أشياء. هذه من طبيعة الدنيا إن ما تستمر على حال واحدة، ولذلك لو ضاقت الآن ستأتيك أشياء. وفكر بالثروات اللي عندك، صحة والأمن إذا كنت آمنا، والمعافاة والقناعة صلاح الزوجة، وجود أولاد. لا تنسى يا أخي البركة، البركة يكفيك الشيء القليل، ممكن الواحد ينقص راتبه وتزيد البركة، ممكن ممكن. سبحان الله، أحيانا قناعة الإنسان يعني رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. ويا إخواني، ترى في وصايا اقتصادية في الشريعة، يعني مثل الاعتدال في الأنفاق، في الإنفاق، والاقتصاد في المعيشة، وحسن التدبير، والتوسط في النفقة، لا إسراف ولا تبذير. الإسراف مجاوزة الحد في الحلال، والتبذير تنفق في الحرام ولو ريال ولو جنيه ولو قرش. تخلى عن النمط الاستهلاكي، لا تنجر وراء القروض المرهقة. تذكر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تذكر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تذكر دعاء وأسألك القصد في الفقر والغنى. تذكر أن السلف قالوا الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. تذكر أنهم قالوا حسن التدبير مفتاح الرشد، وباب السلامة الاقتصاد. الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. اهتم بالتخطيط، بترشيد النفقات، اهتم بالتوفير والمصروفات. أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ضع ميزانية للأسرة، وزع توزيعا صحيحا، شوف مواردك كيف، وشوف النفقات، واعمل موازنات. استغني بما يعني عما يمكن الاستغناء عنه. لا تغتر بالعروض والإعلانات المبالغ فيها أو الكاذبة. لا تجعل الحرمان يتسلل لديك إذا شفت عند غيرك شيء ما هو عندك. معليش، نصبر، سيأتي الله بالرزق. عدد مصادر الدخل، نوعها، انتقل من عمل إلى عمل آخر إذا كان لهذا المهنة الأولى ولا الحرفة الأولى ولا الوظيفة الأولى ما هي مكسبة، غيرها. احرص على الاقتصاد العيني. شوف، يعني في أشياء أموال وهمية، لكن أنت عندك إذا اشتغلت في الزرع الزراعة هذا مال حقيقي، الثروة الحيوانية هذا مال حقيقي، العقارات، السلع، التجارة، مال حقيقي، الذهب والفضة الحقيقية. أيها الإخوة، في أمور شرعية كثيرة والله، وحتى في الدنيا في وصايا شرعية في أمور الدنيا. ونسأل الله أن يرزقنا وأن ينعم علينا وأن يتفضل، ونحن بحاجة إلى خيره. وموسى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، ادعو الله واقبل عليه، وابذل الاسباب وابشر بالخير. ونسال الله الفرج وان ياتي بالرزق من عندي. محمد، تفضل يا محمد. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله
شيخ. سؤال يمكن خارج هذا،
تفضل.
على حكم الصلاة الجماعة،
حكم ايش؟
الصف جامع وصلي جماعة، وانا البيت يعني جماعة واخوتي ولد اخوتي.
انت اذا عندك مسجد قريب يا اخي صلي فيه، احرص على الصلاة فيه ما لم يكن هناك مانع، اذا كان الطريق امنا والمسجد قريبا صلي في المسجد ولا تفوت هذا. لو عندك في البيت ناس خذهم معك للمسجد. أما إذا كان مسجد بعيد جدا أو الطريق غير آمنة يتخطف الناس، صلي في البيت جماعة بمن عندك. معتز، تفضل. عبد الرحيم تفضل.
الله بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي شيخ محمد.
الله يحييك، ارفع صوتك أخي تفضل.
عندي سؤال بس، إن الإنسان خلق هلوعا إلى الآخر إلى آخر إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هل كل من يعني أصابه هلع الخوف يفزع إلى الصلاة ويداوم عليها كما أصابه خوف توضأ وصلى ركعتين مثلا وأقبل على الصلاة مثلا، يكون دائما يعني في هذه الحالة يعني تفسير الآية زي كذا يعني؟
شوف في حال أصلية للمسلم اللي هي أنه محافظ على الفرائض دائما، محافظ على الفرائض وعلى السنن الرواتب، وفي أحوال طارئة تحصل له فيها ضوائق مصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كان إذا حزبه أمر صلى، فإذا صارت الضائقة فزع إلى الصلاة، بس هو أصلا منتظم في الفريضة والسنن الرواتب، هذه يعني منتظم فيها، فتكون هذه زيادة نوافل عند المصائب أو الضوائق، وهكذا تنطبق عليه الآية. الأخ عادل تفضل. عادل طيب. أم شرف الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل، إنسان اعتمر ولم يسبق له أن حج، فهل يكون عليه بعد ذلك لزانا أن يحج؟
طبعا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا الحج لا بد منه، وهو ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت، والعمرة لا تقوم مقام الحج، العمرة عبادة أخرى، طواف سعي، أما الحج عرفة ومزدلفة ومنى والإفاضة والوداع، فهو إذن الركن الركين من أركان الإسلام. السؤال الثاني.
يا شيخ اسمح لي يا شيخ، لأن يقول إن إنسان ذهب للعمرة ولم يحج، فهل يكون ذهب للعمرة لم يسبق له أن حج يكون عليه ملزما أن يحج بعد ذلك؟
هو ملزم أن يحج سواء اعتمر ولا ما اعتمر، ملزم أن يحج لابد من حجة في العمر. طيب الأخ هشام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
سؤالنا يا شيخ عن قراءة القرآن جماعة.
إيش تقصد جماعة؟ يعني بصوت واحد كلهم مع بعض، ولا يجتمعون واحد يقرأ والبقية يستمعون؟
يقرأون جماعة
بصوت واحد.
بصوت واحد نعم.
لا، هذه بدعة في الأداء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوا هذا أبدا، ما اجتمعوا جماعة مثلا 7 10 5 وبصوت واحد قرأوا، ما حصل، وإنما كان مثلا يقرأ ابن مسعود يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع الصحابة يقولوا لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ عليهم بصوته الشجي وهم يستمعون، وهكذا. لكن في مقام تحفيظ الأطفال، عندما لا يكون في وقت أنه يسمع للأولاد كلهم ويحفظهم كلهم فيأمرهم جميعا أن يقرأوا معا، موضوع الأطفال في التحفيظ هذا فيه رخصة للحاجة، أما التعبد يعني غير مقام التعليم والتحفيظ، التعبد يجتمعوا يريدون أن يعملوا الآن عبادة، شيء يتقربون به إلى الله في التلاوة، ما يقرأوا مع بعض بصوت واحد، يقرأ واحد والبقية يستمعون، ولا مانع يقرأ هذا وهم يستمعون، ينتهي يقرأ اللي بعده وهكذا، ولا مانع يكون في واحد صحيح التلاوة أو واحد يعلق على معنى الآيات أو يتدبرونها فيما بينهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. مريم تفضلي. مريم مريم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال. جوزتي نوات انها تصوم.
نوات انها تصوم؟
نوات انها تصوم الاثنين والخميس.
نعم
الاثنين والخميس.
نعم.
اذا طرا عليها طائره كيف العاده او المرض او المرض او السفر، هل ملزم بقضاء ولا غير ملزم؟
هل نذرت ولا مجرد ان كان نيه وعزيمه على اداء العباده بس؟
نيه وعزيمه.
خلاص، اذا لا يجب عليها القضاء. اذا تيسر لها صامت، والا فالحمد لله ما عليها شيء. عمر تفضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، الآية الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى الآية الكريمة، وهل تشمل جميع يعني غير المسلمين جميعا؟ وجزاكم الله كل خير.
نعم، إنها تشمل كل هذا الخطاب لكل العالم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي دين؟ يهودية، نصرانية، هندوسية، بوذية، مجوسية، دين الإلحاد، أي دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لا يقبل الله إلا الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح، ولا يجوز التعبد بغيره، ولا يجوز اعتناق غيره. والإسلام لما جاء نسخ كل الأديان، والقرآن لما جاء نسخ كل الكتب السابقة. قال الله تعالى: ومهيمنا عليه، وما في عذر لأحد باقي أبدا. وكل واحد وصلته الدعوة بشكل صحيح وعاند، يوم القيامة النار، فالنار موعده. الأخ علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا كان في مثل حراج،
أيوة،
على معدات أو أراضي،
أيوة،
بعدين رصدت على واحد البيعة ولنفرض 100,000،
نعم،
بعدين في واحد بجنبه قال له قيم من البيعة هذه وأنا أديك 10,000، فهل يجوز له الشيء هذا علما أنه لم يعني يحز البضاعة ولم يدفع الثمن؟ السؤال الثاني يا شيخ.
لحظة شوي، لحظة علي، شوف، كونه ما دفع الثمن ما هو مشكلة، بس لابد يحوز البضاعة، لابد يحوز البضاعة. ومن فقه بعض العامة السابقين في الأسواق الخضار القديمة أنه كان إذا جاء على كومة البضاعة اشتراها، بصل أي شيء، يشيلها بعد ما يشتريها، مع أنه سوق عام والأرض عامة، ما هو دكاكين، ما هي محلات، يشيلها من مكان حطها على جنب ويبدأ يحرج عليها. ليش؟ تعبيرا عن الحيازة. إذن الحيازة لا بد منها، على الأقل اللي باعوا إياها يطلعها من مكانه. إذا كان هذا الحراج تبع شركة، جاء واحد قال له أشتريها منك وإطلع، يقول له طيب تعال معي، يطلعها برا ويعطيه إياها حتى لو دفع الثمن بعدين. طيب غيره يا علي؟
لا، بالنسبة شيخ معلومة، حديث من يربي عزك الله كلب غير الحراسة وغير الزرع،
شوف،
مثل اللي يربون الأسود أو النمر أو الذيب وكذا،
أيه،
هل السياق واحد يا شيخ ولا يختلف؟
تربية الكلاب لغير ضرورة خطير جدا، ينقص من أجر كل يوم قيراط، والقيراط مقدار عظيم. من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو ماشية، ينقص من أجر كل يوم قيراط. لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة. إذن وهذا اتخاذ الكلاب، ترى كثير من الناس الآن تخذون تقليد الكفار، تجد ناس من المسلمين من أبناء المسلمين ماشي الصباح يمشي الكلب في الشوارع، ولا العصر، ولا يرسله مع السائق، ولا يحطه في السيارة يفتح الشباك والكلب طالع قد أدلع لسانه. هذا تقليد الكفار. الكفر عندهم تربية الكلاب ويورثون الكلاب، وهؤلاء يقلدونهم، ويل لهم. وهذا الكلب أصلا لعابه نجس نجاسة مغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، مو واحدة ولا ثنتين ولا خمسة، سبعا إحداهن بالتراب، فكيف اتخذ الكلب؟ إلا كلب صيد، كلب ماشية يحرس الغنم من الذئاب، هذا للحاجة أباحته الشريعة. طيب غنية تفضلي. غنية. طيب صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك بالله يا شيخ محمد.
أحبك الله يا أخي، حياك الله.
الله يحفظك أنت وأمثالك.
الله يجزيك الخير.
آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا شيخ. برسك أني جيت في ركعة أخيرة من صلاة المغرب.
نعم.
وبعد ما الشيخ تلقى السلام، طبعا فضلت أنا على أخيرة، بعد ما الشيخ تلقى السلام وقفت أنا وتيت بالركعة الثانية والركعة الثالثة. طبعا وقفت أنا عساس أني قلت بجيب الركعة الأولى، يعني أنا وقفت طبعا بعد ما تلقى الشيخ السلام ما تعمدتش، وقفت بجيبت الركعة الأولى. اللي حداي قال لي لا، المفروض أنت لك على بتجيب الركعة الثانية والركعة الثالثة.
شوف، أدركت مع الإمام ركعة وجلس للتشاهد الأخير وجلست معه، فلما سلم قمت فأتيت بالركعة الثانية، فعليك الآن أن تجلس للتشاهد بعدها، ثم تقوم للثالثة، ثم تجلس للتشاهد، ولو صار ثلاث تشاهدات ما يضر. هذا ما يجب عليك. لو أخطأت جهلا فتركت التشاهد هذا مثلا اللي في الوسط فصلاتك صحيحة، لأنه واجب لو جهله أو نسيه يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة. لكن كان ينبغي عليك ما دام أدركت الركعة الأخيرة من المغرب أن تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بالثانية، ولأنه يوجد تشهد بعد الثانية كان ينبغي عليك أن تجلس ثم تقوم للثالثة ثم تجلس للتشهد الأخير ثم تسلم. إذا أنت تركت تشهد هذا الثاني هذا الأوسط جهلا فصلاتك صحيحة والحمد لله. الأخ محسن. محسن. طيب الأخ أمين.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
بارك الله فيك شيخ. قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويذل الظالمين، الآية، هل المسلم العاصي يدخل الذين يثبتهم الله أو يدخل مع الظالمين؟ والسؤال الثاني شيخ،
تسمع الجواب إن شاء الله، تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل عذاب القبر يعني يدوم إلى يوم القيامة بالنسبة للمسلمين أو على حسب يعني ما فعلوا من المعاصي ثم يقف؟ بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
حياك الله. هل يدوم إلى يوم القيامة أم يقف قبل ذلك بحسب المعاصي؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة في الزكاة، زكاة فروض التجارة.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي بضاعة اشتريتها بالدين ولها سنتين الآن ولم أستطيع إخراج يعني حتى سدد دينها، هل فيها زكاة أو لا؟
الجواب نعم، فيها زكاة إذا كانت معدة للبيع في قيمتها السوقية إذا حال عليها الحول. وإذا ما عندك السيولة تسجليها دينا عليك حتى تبيعي ويصير عندك نقود تخرجين منها الزكاة الدين الذي عليك لله. السؤال الثاني
إن شاء الله. السؤال الثاني، يجوز إخراج الزكاة من نفس البضاعة؟ يعني البضاعة شنط ممكن أخرج
شنط؟ إذا كانت البضاعة تنفع الفقير كبطانيات الشتاء والأفران، هذه المواقد الغاز مثلا والثلاجات مثلا، هذه يجوز أن نخرج منها للفقراء. أما البضائع الكماليات، الكماليات فلا، لا يخرج منها. والأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا، وإخراج الزكاة عروضا في خلاف بين العلماء. الراجح جوازه إذا كان ينتفع به الفقير انتفاعا أساسيا، أساسيا مكيف في البلاد الحارة، ثلاجة، بطانيات في الشتاء. ثالث،
عندي أخواتي، أخوتي من أبي أيتام، هل يجوز أني أعطيهم الزكاة؟
نعم، إذا كانوا فقراء يجوز إعطائهم من الزكاة، يجوز إعطاء من الزكاة، ليس من الأصول ولا من الفروع، فإذا ما كان يرثونك ولا ترثينهم فيجوز إعطاء من الزكاة. ريم تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت بسألك سؤالي.
تفضلي.
أول شيء بسألك يا شيخ عن الحيض، أنا مثلا تقعد عندي الدورة 7 أيام وخلاص أطهر وأتروش، بعدين لما أصلي شوية أكتشف أنه نزل لي بني، يعني عاد أصلي، هذا ما يسمى دورة ولا لا؟
إذا نزل الطهر وهو السائل الأبيض الشفاف الذي يسمى بالقصة البيضاء فلا يضر ما نزل بعده من الصفرة والكدرة، ولا تعتبر الصفرة والكدرة شيئا، لحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا اتصلت الكدرة والصفرة بدم الحيض من أوله أو من آخره فإن لها حكم الحيض. سؤال الثاني.
طيب أنا يا شيخة أنا الأساتذة للجامعة المدة 90 كيلو، يعني يجوز فيني يجوز إني أنا أكثر وأجمع لما أرجع البيت، يعني هي 90 كيلو.
يجوز لك إذا نويت قطع 90 كيلو خرجت من البلد يجوز لك الجمع والقصر، لأن هذه مسافة سفر. إذا رجعت إلى بلدك صرت مقيمة ما عاد يجوز القصر. فإذا ما كنت صليتي مثلا الظهر ورجعت إلى بلدك العصر تصلي 4 و4. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في جنات النعيم.
حبك الله، آمين يا أخي.
واستفدت منك كثيرا 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 في الفقه وفي العبادات وفي الشريعة بشكل عام.
الله يجزيك الخير،
وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. وأعيد وأكرر أحبك في الله، أسأل الله أن يجمعنا وإياك في جنات النعيم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، ثابك الله.
والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. طبعا تذكير لنا جميعا في حال الدعاء أن الواحد ما يستثني، يعني ما يقول إن شاء الله في حال الدعاء، لكن إذا أراد أن يخبر أنه سيفعل شيئا في المستقبل أريد أن أفعل كذا فيقول إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أما الدعاء ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يتوب علينا إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء، وليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. جزاك الله خير. أخ عمر تفضل. يا عمر.
يا أخوي
تفضل.
يا شيخ نحن حبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ يا شيخ
يا عمر.
أيوة يا أخ شيخ.
أغلق صوت التلفزيون حتى ما يسوي صدى، ما يشوش علينا. أغلق صوت التلفزيون.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الورق المكتوب عليه ذكر الله يجوز نحرقه ولا شلون؟
أيوة ما نرميه، إذا استغنينا عنه نحفر حفرة نظيفة نحرقه وندفنه فيها.
أيوة شكرا.
حياك الله. وكذلك أوراق المصحف إذا تقطع وما عاد يستعمل. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، يا كان بنطلون واسع وطويل وعليه تركي جناح تطواء ولاحق الركبة، يا كان ذاك جايز قد حد يشتغل بي والله بايقل،
هل يجوز انك تصلي فيه؟
وحد داير خماره.
ايوه يعني انت سؤالك عن الصلاة، انت سؤالك عن الصلاة
كان حد يقدر يصلي فيه والله ما يقدر.
ايوه اذا كان سابغا ساترا فيجوز الصلاة فيه. لكن نحن ننبه أنه ما يلبس أمام النساء وأمام ولا حتى أمام المحارم، وهي إذا جلست انحسر أنا البنطلونات، يعني تلبس ثيابا سابغة طويلة حشمة واستتارا حتى أمام المحارم. أي نعم. السؤال الثاني تفضلي.
وقضيت العمل، وقضيت العمل
ماله العمل؟
كان حد يجي يعمل بيه.
نعم
يشتغل بيه. حد كان يجي يشتغل الشركة.
يا أمة الله، أمة الله، أغلقي صوت التلفزيون واسألي، صوتك من سماعة الهاتف فقط، أغلقي صوت التلفزيون. نعم
هنا قصت.
يلا هاتي.
كان حد يجي يشتغل بالبنطلون واسع وليه قميص.
اي ماشي، هذا خلص، هذا خلص أجبنا.
كان يجي يشتغل به والله ما هو جاي شغله به.
اي قلت لك يصح الصلاة فيه، تصح الصلاة ما دام تلبس عليه هذه البلوزة الطويلة ساترة، وهو ساتر أيضا، ساتر للرجلين وساتر للقدمين، القدمين مستورة فيها جوارب مثلا، تصح الصلاة ما دامت الثياب هذه ساترة. إيش السؤال الثاني؟
قضية العمل إذا كان حد يقدر يعمل به والله ما يقدر.
يعمل في ايش؟
كيف يعمل في شركة يعني؟
ايوه
شركة والله.
هذا الخروج من البيت لابد له من حجاب كامل، ما يكفي بنطلون وفوق بلوزة طويلة، هذا خروج الى الشارع الى الرجال الاجانب، لابد ان تلبس لباسا ساترا سابغا لا يفصل الجسم، ليس بزينة، ما في ألوان وتطريزات، ما في ألوان، ما تلبس أحمر وأخضر وأصفر وتطلع فيه، لازم يكون ما هو زينة في نفسه، ويكون سابغا، ويكون من الرأس نازل، لأن الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن. وين الجلباب؟ الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن. وين الجلباب الذي أمر الله به؟ وينه؟ فلازم يكون يد، والإدناء من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، هذا الإدناء. إذا نبغى نطبق الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، تجيب جلباب وتدنيه، تدنيه من رأسها فوق الرأس وينزل ويغطي الوجه ويغطي الجسم كاملا. قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ما استثنى منها شيئا. الوجه في الكفين هذا في الصلاة، لما ما يكون عندها رجال أجانب تكشف الوجه والكفين، عند الأجانب لازم تغطي. والنساء الذين يعيشون، اللاتي يعيشن في الخارج، عندهم مجاهدات عظيمة في هذا الموضوع وعليهم عداوات، ولذلك المرأة تنصح بنصائح كثيرة إذا صارت تعيش في الخارج، منها أن لا تخرج إلا للحاجة، وأن تقلل خروجها إلا للحاجة، لأن في عداوات وفي إيذاء يحصل لها، ولا بد تتحمل، ممكن يسبوها، ممكن يشتموها، تتحمل في سبيل الله. طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال ديالي يا شيخ في المسألة ديال ذاك البقر ومحل البقر والغنم والدجاج وما شابه ذلك، واش بالنسبة للدم ديالو، الدم والبول وذاك شيء؟
شوف القاعدة تقول بول ما أكل لحمه فهو طاهر. صحيح طبعا هذه ما اتفق عليها العلماء، بعضهم يخالف في هذا، بس الراجح أنه بول ما أكل لحمه فهو طاهر. يعني لو أصابه بول بقر، بول غنم، بول شيء من الدجاج، ذرق الحمام هذا والطير، فهو طاهر. طيب الأخ حسن تفضل. حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله.
حبك الله.
الله يبارك فيك. شيخ سؤالي بالنسبة لمكاتب الحوالات اللي في العراق.
أيوة.
المبالغ المتأتية يعني الحاصلة من أرباح الحوالات شنو موقفها بالشرع؟
شوف إذا كانت الحوالة شرعية بمعنى يأخذ منه مثلا يأخذ من العميل أو الزبون دولارات ويحولها له إلى بلد آخر دولارات ويقول له اعطيني أجرة الحوالة 20-30-50 اللي هو فلا مانع هذا رزق حلال. وين تجينا الإشكالات؟ لما يستلم بعملة ويحول عملة ثانية ينبغي أنه يستلم العملة كما هي ويحولها كما هي حتى ما يصير عندنا فيه شراء عملة بعملة بدون تقابض. يعني لازم نخلص نطلع من قضية شراء العملة بعملة وأن يكون هناك تقابض. أم طلال تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي توفت جدة أبنائي.
أيوة.
جدة عيالي.
أيوة.
أم أبوهم. ومع العلم أن أبوهم متوفى قبل أمه
رحمهم الله.
هل يرثون ولا لا؟ يرثون من جدتهم ولا لا؟
إذا كان ما في أحد يحجبهم يعني لو كان لهم لو كان لهذه المرأة التي
عندها
إيش؟
الجدة عندها بنت وأخ بس فقط لا غير.
عندها إيش؟
بنت
بنت.
ايوه وعندها اخ.
وعندها ايش؟ اخ.
اخ.
ايوه. طيب عندها طيب عندها بنت وعندها اخ.
ايوه.
وعندها اولاد ابن.
لا ما عندها ليه؟ اولاد ابن صح.
ايه اولاد ابن اللي هم عيالك انت. طيب أيوة طيب صح. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. ايها الاخوه والاخوات فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
الوتر هو العدد الفردي واحد كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وأفضل وقته السحر وهو آخر الليل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر، والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك. فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعا بتشهد واحد أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة. فإذا أوتر بخمس سردها جميعا ثم يتشهد في الخامسة ويسلم، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا ثم يتشهد في السابعة ويسلم، وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة.
وإذا صلى الوتر ثلاثا فسنة أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. ودعاء القنوت في الوتر مستحب، ومحله بعد الرفع من الركوع، ولا حرج في الإتيان به أو تركه أحيانا في رمضان وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا. هل تظن العلم
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: يا شيخ، إن والدي توفي وقبل أن تخرج روحه تبسم، فهل هذه من علامات حسن الخاتمة؟ نقول: إننا نرجو له حسن الخاتمة ولا نجزم. وحسن الخاتمة له علامات كثيرة، فمنها النطق بالشهادة عند الموت، ومنها الموت بعرق الجبين، ومنها الاستشهاد في القتال في سبيل الله، ومنها أيضا الموت بهذه الميتات الشنيعة: الغرق والحرق وذات السل والسل وذات الجنب، والمرأة يقتلها ولدها في النفاس أو في الولادة ونحو ذلك، الطاعون مثلا. التبسم عند الموت، يعني أنه هل ورد نص عليه أنه من علامات حسن الخاتمة؟ الله أعلم، أنا لا أعلم دليلا على ذلك. لكن المحتضر إذا كان من أهل السعادة فإنه يرى ملائكة الرحمة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فقد يبتسم لحضور الملائكة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. ما هي؟ لا إله إلا الله. الشاهد منه أشرق لها لونه. فإذا قد يتبسم عند حضور الملائكة، وكلمة أشرق لها لونه، لكن كذا نص في التبسم نصا، الله أعلم. ونحن نرجو ولا نقطع، هذه القاعدة، نرجو ولا نقطع. طيب، الأخ يقول: يعني يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل يشمل العصاة؟ طبعا الآية يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يثبتهم عليها في الحياة الدنيا فيوحدون الله، ويثبتهم عليها عند الموت فيقولونها عند الموت، وفي القبر يثبتهم عند سؤال المنكر والنكير، عند سؤال. إذا لو قال في الآخرة إيش معناها؟ أكثر المفسرين أنه في الآخرة معناها في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على كلمة لا إله إلا الله على التوحيد، وعند الموت يقول لا إله إلا الله عند الموت، وفي الآخرة في القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وذكر أنه يفسح له في قبره. المنافق والكافر إذا سئل ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، لا دريت معرفة الإيمان ولا تليت كتاب الله، ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الجن والإنس، لو سمعاها لصعقا. هذه الأخت تقول، يعني هي عندها شكوى في الحقيقة، تقول هذه شكوى أرفعها إلى الله ثم إليكم، نحن الأرامل والمطلقات التي يريدن العفة ولا معين لنا ولا لأولادنا إلا الله عز وجل، ونريد يعني أزواجا يكونون لنا سند بعد الله وعون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تنوء بها الجبال، ولا حل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الزواج، فلماذا يكون هناك نبذ في المجتمع لنا ويطمع بنا في الحرام ونحن نريد العفة، ونحن نعلم أن التعدد من حلول الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فالله لم يشرع شيئا فيه ظلم لأحد، وكثير من النساء لا تملك قوتها ولا قوت أولادها، وهناك ناس من ضعاف النفوس يتحرشون بنا وحولنا ومن حولنا، والمرأة ضعيفة وإذا ما كان لها رجل يقوم عليها ويحميها يحصل لها المكروه، ساعدونا. طبعا ما في شك أن النكاح عفة وأنه حماية للمرأة، والرجل يقوم عليها يحميها هو وليها، الرجال قوامون على النساء فهو سيدها وعليه مسؤولية في الإنفاق عليها بما أنفقوا من أموالهم، وعليه مسؤولية في حمايتها والدفاع عنها، ما يقربها أحد، هذا من أعظم مهام الزوج. ونحن نعلم يعني في قضية الأرامل والمطلقات، طبعا كثير من الرجال يقول أريد بكرا، لكن يا أخي إذا احتسبت الأجر في الأرملة واحتسبت الأجر في المطلقة ترى والله فيه فضل عظيم، لأنك عففت مسلمة، أحصنتها، تسببت في عفتها، وهذا ترى من تنفيس الكربة. هذه الأرملة، هذه المطلقة كما تصف الأخت هذه، تقول يعني نحن يعني من جهة النفقة ومن جهة ضعاف النفوس الذين يعني يدورون حولنا يريدون بنا شرا وسوءا. ومسألة التعدد أشارت لها الأخت صحيحة، ترى هذا حل شرعي اجتماعي، لما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، علمنا أنه في هذا التشريع مصالح كثيرة، يعني غير قضية تكثير الأمة تحصين النساء، يعني حفظ العرض من المصالح من الضروريات الخمسة، من الضروريات الخمسة. وتبين من خلال الإحصائيات والوقائع أنه في عدد من الأماكن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، وبالذات في الحروب، بالذات في الحروب تبقى النساء في المخيمات عدد النساء أكبر. فهذه إذا بقيت بلا زوج يعود عليها بالضرر، ما تجد من يقوم على مصالحها، وما تجد من يحميها، وما تجد من ينفق عليها. ولذلك يعني وفر لها مسكن، معاش، يحصنها من شهوات المحرمة، ترزق منه بأولاد تقر به عينها، يحميها من انحراف والضياع، يحميها من انحراف والضياع. ولذلك الحقيقة يعني هذا مصلحته عظيمة، بس ينبغي أن يكون في حكمة وفي قدرة وفي حسن نية، وما أخذ يتسلى فيها ويرميها، ينوي فيها يعني خلاص يحتسب فيها وجه الله دار الآخرة الأجر، إنقاذ هذه المرأة، إنقاذ هذه المسلمة. خلاص رجل معناها يحطها في خلاص بيئة، في بيت، في سكن، في حماية، في نفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعين إخواننا وأخواتنا، ونسأله أن يوفق بالخير كل من أراد خيرا، وقلوبنا مع أخواتنا في الله. نعم ندعو لهن بالفرج، ندعو لهن بالرحمة، ندعو لأن يقيض الله لهن من يقوم عليهن. وهذا شيء يجب كما قلنا التعاون فيه، التعاون فيه بين الجميع، يعني هذه مسألة تعاون فيها، اللي يدل عليها واللي يسعى فيها واللي يعيسى يقدم فيها، يعني حتى ينبغي أن يصير فيها حتى المساعدات مالية وعينية في ذلك. طيب طيب هذا سؤال مقابل للسؤال الأول. يقول بالله عليك يا شيخ تكلم في دروسك عن زواج السر وظلم الزوجة الثانية، وأنه هو تحسبه صاحب خلق الدين بعدين يطلع شيء ثاني، وأنه تقول يعني أنه إذا اكتشفت الزوجة الأولى تطلب بالطلاق وسرعان ما يضحي بالثانية. أولا لابد من العدل، يعني أنت تزوجت الثانية لازم تعدل. وإذا جاء واحد وقال أنا يعني أنكحها بالسر، طب بس أنت أنكحها بالسر بس لازم تعطيها حقها. فإذا زواجها الزواج صحيح، لو قال أنا تزوجت الثانية سرا بس ولي وشاهدين وإجاب وقبول وكل شروط النكاح، نقول يصح بشرط العدل بين الزوجتين. وقد حذر الله من الظلم فقال ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أعظم ظلم الزوج لزوجته. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تضغط على زوجها لإرغام على طلاق أختها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، كأنه تأخذ إناء طعامها وتكبه في الأرض. قال فإنما لها ما قدر لها، رواه البخاري ومسلم. طب أنت استمتعتي به زمنا خلص، الآن تزوج ثانية قسم لك نصف الوقت، ترى الحمد لله يعني خلص جاء استمتعت به زمنا وحدك، تزوج الآن على شرع الله، صح هو بالنسبة لك ما هو شيء سار ومفرح ويطير من العقل من الفرح، لكن لابد أنه يراعى الحكم الشرعي. أما تقولي طلقها وأرمي لك الأولاد وأروح بيت أهلي وأرمي لك الأولاد وأعمل لك وأسوي لك وأبهدل ليه؟ ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها لمجرد زواجه الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني تجي بالزوجة الأولى تحط زوجها في المأزق في الزاوية الصعبة، يا طلقني يا طلقها. ليش ما تمشي الحياة؟ ليش؟ وإذا طلقك وما تزوجتي إيش حتسوي بعده؟ وإذا طلقها المسكينة هذه ورا ممكن يطلع منه ولد ولا ولدين، وطلقها علشانك. ويروح عائلها والقائم عليها؟ ما قال الله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ هو يعدل وانت تصبري، هذا هو الحل الشرعي. طيب، يقول يعني السؤال هنا أيضا، كيف يحقق الإنسان توبة صادقة وعدم الرجوع إلى الذنوب؟ يا أخي الندم توبة، وكل ما أذنبت ذنب توضأ وصلي ركعتين خالصة لله. طيب، السؤال يقول أن الآن المسلم شلون وضعه في عذاب القبر؟ يعني المسلم العاصي، النصوص جاءت بوضوح في الكافر والفاجر وجاءت في المسلم التقي. هذا العاصي يعذب في قبره بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ فيتوقف. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره من أهل العلم، فقالوا هذا يعني لأن الله عز وجل لا يظلم، الله عز وجل لا يظلم. طيب، يقول وأنه والعياذ بالله يعني ارتكبت الفاحشة وحملت وتزوجت وما أخبرت الزوج وولدت وأضافت وأضيف إليه، هذه كارثة كبيرة جدا. الآن أنت طبعا ما يجوز واحد يتزوج امرأة فيها حمل، وإذا تزوج امرأة فيها حمل الزواج غير صحيح. طبعا إذا عرف ورضي وأعاد العقد وتابت إلى الله، بعد إذا تأكد أنها تابت إلى الله خلاص مشي. والولد الزنا ينسب إلى المرأة ولا ينسب إلى الرجل، هذا ما هو أبوه، ما ولد هذا ما هو أبوه، لأنه بدأ يعني الزواج وقد تبين حملها من غيره، فقطعا ليس بأبيه قطعا. ما هو حتى مثل مسألة والعياذ بالله متزوجة وزنت، لا، هذه قبل الزواج وتبين لها الحمل وسكتت وعقد عليها، في جرائم الآن، سلسلة جرائم في الموضوع، وحتى الطلوع منها صعب. يعني الآن إذا طيب خافت تصارحه، معناها لازم إيش يعني ستخرج منه حتى ما يستمر العقد الباطل هذا، حتقول طلقني ولا سأخلع منك ولا، وبعد ما تخلع منه وبعد ما تأمن يعني تبتع نفسك تقول ترى هذا ما هو ولده، يعني فيها وهذا من شؤم المعصية. طيب، السؤال الأخير، الوقت ضاق علينا، كان في بنت وأخ وأولاد ابن في السؤال. البنت لها النصف فرضا لقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، والنصف الباقي يأخذه أولاد الابن تعصيبا لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما الأخ فلا يرث لوجود عاصب أقرب، يعني أولاد الإبن أقرب للجدة من أخيها، أحفاد أقرب من أخيها، وهي ما لها أولاد الميتة، فلذلك هم يرثون النصف الآخر ولا شيء للأخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. وبقي أسئلة الإخوة والأخوات، الأسئلة المحرجة طبعا خليناها عندكم، الرقم احنا خصصناه للأسئلة رقم الواتس، الأسئلة التي فيها حرج يصعب إعلانها، والجواب على التيسير، يعني لا تأخذون تقول ما أجبت، ما نقول على التيسير، نسأل الله التيسير وأن يسامحنا على تقصيرنا وإسرافنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الحق المبين بصائر.